بسم الله الرحمن الرحيم. الأدب 86، التبرع بالفتيا والتعليم. إيش معنى التبرع بالفتيا والتعليم؟ معناه لا يطلب عليها أجرا، لا يطلب عليها دنيا، لا يطلب عليها مالا، يطلب ثواب ذلك من الله. قال المؤلف وفقه الله، قال تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قال: وقال الشعبي: لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبله. لا يشترط المعلم، يعني لو أنه أعطي بغير اشتراط فهذا يقبله. لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف، أي غير متطلع لما في أيدي الناس، فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. وانظر إلى أثر الدعوة عند من يكون متصفا بالعفة، كيف يكون لها الأثر البالغ في نفوس الناس إذا كان الإنسان على عفة، يتعفف عما في أيدي الناس ولا يطمع بما في أيديه، هذا يؤثر فيه جدا. نعرف طلاب علم كانوا ينزلون من دماج في شهر رمضان، مدة شهر رمضان وربما يزيدون شهرا آخر، ومعلوم أنهم في دماج قد تربوا على القناعة وعلى الشيء اليسير، فينزلون بعض القرى الناس يعني ينظرون يتعجبون من هؤلاء، لا يريد حق كذا ولا يطلب كذا ولا، يعني كيف هكذا لله وما يريد شيء؟ قد تعود كثير من الناس من الإخوان المسلمين: هات حق رسوم كذا، وهات حق كذا، وهات حق كذا، المهم حياتهم. حتى صار بعض العامة يعني يظن أنه ما يستطيع أنه يعلم ولده إلا إذا دفع المال، فينزل طلاب العلم على عفة فيتأثر الناس وينتفعون بعفتهم، وليست عفة من أجل إرضاء الناس، وإنما عفة لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يستعفف يعفه الله. وقال: ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، ويبايع أصحابه لا يسألون الناس شيئا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وعزه استغناؤه عن الناس. وقال يحيى بن سعيد ابن أبي الحسن البصري: لما حذقت قلت: يا عماه، إن المعلم يريد شيئا. قال: ما كانوا يأخذون شيئا. ثم قال: أعطي 5 دراهم. قال: فلم أزل به حتى قال: أعطه 10 دراهم. قال: رواه ابن سعد في الطبقات، قال: أخبرنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد بن أبي الحسن البصري به. وقال قتادة كما في مصنف عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن قتادة، قال قتادة: أحدث الناس 3 أشياء، أو أحدث الناس 3 أشياء لم يكن يؤخذ عليهن أجرة: ضراب الفحل، وقسمة الأموال، والتعليم. ضراب الفحل، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك ونهى عن عسب الفحل، وهو الأجر على ضرابه للماشي. وقسمة الأموال هذا يحتاج إلى نظر ما المراد به، وأما القسمة التي هي الشرعية فللأموال الموروثة فهذا معلوم. والتعليم، أخذ المال على التعليم، يعني يرى السلف أن هذا شيء غير معهود. قال الحافظ ابن حجر: هذا يشعر بأنهم كانوا قبل ذلك يتبرعون بها، فلما فشى الشح طاع طلب الأجرة، يعني صار من الناس من يلجئهم إلى ذلك بسبب الشح والبخل، وإلا فالذي يتفرغ لتعليم الناس مثلا في بلد فإنه إما أن يعمل ويفرط في التعليم، وإما أن يبقى بغير جعل فيهلك، يهلك أولاده. فلهذا يعني هذا يكون متعينا على أهل البلد بغير أن يسأل منهم، بغير أن يسأل منهم أن يكفوه ما يحتاجه، ولكن لا يشترط عليهم. قال: فلما فشى الشح طلب الأجرة، فعد ذلك من غير مكارم الأخلاق، فتحمل كراهة من كرهها على التنزيه. وقال الحافظ بن رجب واصفا أنواع جود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وكان جوده بجميع أنواع الجود من بذل العلم والمال وبذل نفسه لله تعالى في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم وقضاء حوائجهم وتحمل أثقالهم. وقال ابن حمدان الحنبلي في صفة العالم: الأولى التبرع بالفتيا، وله أخذ الرزق من أو الرزق من بيت المال، وإن تعين على ذلك ولو كفاية تامة احتمل المنع والجواز، يعني إذا تكفل له بهذا الأمر، وأنه يعني يكفى من مسألة الناس أو يعني من الحاجة إلى الناس، فإنه لا يسأل أجرة على ذلك، يحتمل المنع المنع قال وله كفاية تامة احتمل المنع والجواز. المنع أولى، كيف الجواز؟ كأنه ربما تكون صفة الفتوى والمفتي. قال: فإن كان اشتغاله بها وبما يتعلق بها يقطعه عما يعود به على حاله فله الأخذ. إن كان اشتغاله بها وبما يتعلق بها يقطعه عما يعود به على حاله فله الأخذ. وإن كان له رزق من بيت المال لم يجز له أخذ أجرة، وإن لم يكن له رزق أو رزق منه لم يأخذ أجرة من أعيان من يفتيه. أهل السنة أحيوا سنة السلف، ما نعلم أحدا من أهل السنة أنه يفتي بأجرة، قل أنا مفتي ولكن أريد منكم الأجرة، أو يأتي إليه السائل يسأل قل أريد أجرة على الجواب. وقال صديق حسن خان متحدثا عن وظائف المعلم المرشد: أن يقتدي بصاحب الشرع، فلا يطلب على إفادة العلم أجرا ولا يقصد به جزاء ولا شكرا، بل يعلم لوجه الله تعالى وطلب للتقرب إليه، انتهى. وقال العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: يتعين على المعلم والداعي إلى الله الإخلاص التام في تعليمه ودعوته، وألا يجعل ذلك وسيلة إلى معاوضة في مال أو جاه أو نفع. نصيحة عظيمة. يتعين على المعلم والداعي إلى الله استعمال الإخلاص التام في تعليمه ودعوته، وهذا هو الذي يجعل الله من ورائه البركة. فالداعي الذي يكون مخلصا لله ولا يرجو من وراء تعليمه منصبا ولا ثناء ولا مصلحة، إنما يعلم لله، فهذا يكون نفعه عظيما. انظروا كيف كان حال شيخنا مقبل رحمه الله، بل مات وقد جعل جميع أو عامة أملاكه لطلاب العلم، لطلاب العلم، وعاش وهو على حال مستور لا يسأل أحدا بل حتى الشفاعة كان يشفع لطلابه وأحيانا يقول أكاد أترك الشفاعة. قال فقال للشيخ ابن باز: لا، أنت ما تسأل المال لنفسك، تسأل لغيرك، والشفاعة للغير قد قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا. فإذا شفعت لغيرك ليست مسألة، لكن لك لنفسك تسأل، هذا هو الذي جاء فيه الذم. وقد أخرج في ذلك رسالة بعنوان ذم المسألة، ذم المسألة. بل حتى لو جاء إنسان وأراد التبرع لطلاب العلم بشيء من المعونات ووجد منه بعض الكلمات التي يريد منها أن يتحكم في سير الدعوة أو الميل إلى جهة، فإنه يرد ما له وعطاه ولا يبالي به، لا يبالي به. ولهذا كان طلاب العلم كان يقول: سبحان الله، الله الذي أعطى طلاب العلم هذا الصبر. قال الطالب: كان يعطى 3000 مما يأتي من فاعل الخير، 3000. قال: ماذا ستكون 3000؟ تكون للبر أو للأرز أو للعلاج أو لماذا، لكن يجعل الله لهم بركة ويجعل الله لهم طمأنينة وسكينة وراحة. يخرج الطالب من بيته وهو يلبس ثوبه الأبيض النظيف وعمامته، وتظن هذا ابن أمير أو ملك، متعففا وفي بيته ربما كيلو من الدقيق، ولكنه لا تجده يتسول يمينا ولا شمالا ولا يقول: أنا طالب علم، يا ناس عينوني افعلوا، لا، لا يفعل ذلك، بل تجده في غاية القناعة وتجده في غاية الإقبال، ويعوضهم الله علما، علما حفظا، وانشغاله بطلب العلم بالمراجعات بالدروس ينسيه، ينسيه، بخلاف ذلك الجاهل الذي ما يتعلم العلم، إذا لم يجد في البيت شيء إيش يحصل له؟ يبقى في وساوس وفي هموم وتكلم، وربما أحدث المشاكل مع أهله وحصل وحصل، لكن هذا طالب العلم عنده ما يشغله، عنده ما يشغله، يرجع إلى البيت لسان حالي كما قال الشاعر: الجوع يطرد بالرغيف اليابسي، فعلام تكثر حسرتي ووساوسي. أما نحن اليوم، نحن صرنا على ذلك الزمن، كأننا كما قال ابن عبد الله بن عمرو، قال: أنت من الملوك، قال: عندي بيت وزوجة، قال: أنت من الأغنياء، قالوا: أيضا عندي خادم، قال: أنت من الملوك، أنت من الملوك، فلا تحقر ما أنت فيه من الخير، الحمد لله. بل ذات مرة طالب علم يسأل يقول: يا أخي، أحيانا يقول لي أخي: إن احتجت شيئا أخبرني أعينك. قال: فأخاف أن نفسي إذا طمعت في هذا المال أني أدخل في الحديث الذي حديث عمر لما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف؟ قال: أنا الآن معناه أن ستصير نفسي مشرفا لهذا، مستشرفا له، متطلعا له، إذن هذا سيكون حرام علي. وهو أخوه وهو يريد إعطاءه وإعانته من شدة ما في ما فيه من العفة، مع أن أخاه إذا كان يعلم أنه على خير وعنده عطاء وعنده شيء، إن استطاع أن يتعفف تعفف، وإن كان قد بذل له مثل هذا وأنه يحتاج إلى إعانة فلا يكون فيه مسألة، وهو يعلم صدق ما يقول، لأن بعض الناس قد يقول لك مثل هذه الكلمة وأراد منها، بخلاف من يقول لك عن صدق. ومع هذا إذا استطاع الإنسان يستغني فيتعفف، قال: من يستغني يغنيه الله، من يستعفف يعفه الله، والله عز وجل يكرم المتعفف ويعطيه من فضله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه هذا الدعاء لما قال ذلك الذي قال ذلك الرجل أو المملوك لعلي بن أبي طالب: أعني على كتابتي، قال: ألا أعلمك دعاء علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك. والله جربنا هذا، ما أعظم هذا الدعاء، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك. لكن ادعو وأنت موقن بالإجابة، أحسن الظن بالله، الله كريم يكفيك مسألة الناس. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.